والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وكان الكلام في مسألة 21، في مسألة 21 هكذا قال: إذا علم ببطلان صلاة الصف المتقدم تبطل جماعة المتأخر من جهة الفصل أو الحيلولة. واضح هذا، علم بفساد صلاة المتقدم صلاتهم كلا صلاة، فيكونون حائل ويكونون فاصل، أي واضح. وإن كانوا غير ملتفتين للبطلان شرط واقع كما قلنا. الصورة الثانية يقول: نعم، ما الجهل بحالهم تحمل على الصحة، تجري صلاة الصحة في فعل الغير، شوف في أن صلاتهم صحيحة أو باطلة، صلاة الصحة صلاة الصحة تحكم بصحة صلاتهم، ونرتب الأثر على صحة صلاتهم. وقلنا أنه قد يستدل هنا بالسيرة، أن السيرة قائمة على ماذا؟ على الصلاة جماعة، مع أنه لا إشكال في وجود حالة شك، يشك في أنه صلاة المتقدمين صحيحة أو غير صحيحة، أكو شك بلا إشكال، مع ذلك السيرة قائمة على الصلاة وعدم الاهتمام وعدم التحقيق في هذه المسألة أن صلاتهم صحيحة أو صلاة شنم فاسدة. هذه السيرة هي تكفي للبناء على ماذا؟ على صحة صلاتهم وترتيب الأثر على ذلك. الفرع الثالث الذي انتهينا إليه قال: كما لا يضر فصلهم إذا كانت صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم، وإن كانت باطلة بحسب تقليد الصف المتأخر. كما إذا فرضنا هكذا، كما إذا فرضنا أن الصف الأول المتقدم يرى أن وظيفته هو التيمم، والصف المتأخر يرى أن وظيفته وظيفة الصف المتقدم شنو؟ الوضوء مع الجبيرة مثلا. الصف المتأخر يرى خطأ صلاة المتقدم، لأن ذلك التيمم هو دخله في الصلاة، فيرى بطلان صلاتهم فساد صلاتهم، لكن أهل الصف المتقدم هم اجتهادا أو تقليدا يعتقدون صحة شنو؟ صلاتهم. إذا اختلف المأموم والصف المتقدم والصف المتأخر، أو المأموم والإمام نفس الشيء، إذا اختلف اجتهادا وتقليدا، فهذا هل يصحح الصلاة أو يبطل الصلاة؟ لأنه هاي باطل صلاة هذا الصف المتقدم باطل بنظر المتأخر، يعني هو يرى أن هذا فاصل، يرى أن هذا شنو؟ بعد وفاصل بينه وبين الصف المتقدم عليهم. في هذا الفرع ذهب السيد الماتن إلى أن ذلك لا يضر بماذا؟ بالجماعة، جماعة تصح حتى في هذا الفرع، حتى مع الاختلاف في الاجتهاد والتقليد، بأن تكون صلاة الصف المتقدم باطلة بنظر الصف باعتقاد الصف المتأخر، مع ذلك تصح الجماعة ولا يعتبر هذا فاصلا ولا بعدا مانعا من صحة الجماعة. يبدو أن هذا الحكم يبدو أنه على خلاف القاعدة اللي هم مؤسسوها في جملة من الموارد، بقطع النظر عن الأدلة الخاصة التي قد يستدل بها، على خلاف القاعدة اللي أسسوها هم يقولون بأن المناط في صحة ترتيب الأثر على فعل الغير هو أن يكون فعل الغير صحيح شنو؟ واقعان، يرتبوها على الصحة شنو؟ الواقعية، بعضهم يقول على الصحة الواقعية، بعضهم يقول على الصحة، على الصحة بحسب حال شنو، بحسب حال الإمام أو بحسب حال الصف المتقدم. بمعنى أنه في الصف المتقدم إذا فرضنا أنه مثلا أفرض أن الإمام صلى بثوب نجس، أنا أعلم أن المأموم أعلم بأن الثوب الذي صلى فيه الإمام نجس، لكن الإمام كان جاهل بنجاسة الثوب، هاي صلاته وإن كان بثوب النجس لكن صلاته محكومة بالصحة للحال الذي هو فيها، وهو شنو؟ على الجاهل، لأن نجاسة الثوب، طهارة الثوب ليس شرطا شنو؟ ليس شرطا واقعيا، شرطا ذكريا. فهذا ما دام جاهل صلاته صحيحة، فإذا صلاته صحيحة عنده وحتى عند الصف المتأخر. حتى الصف المتأخر لمن يلتفت إلى حال الصف المتقدم يقول صلاته صحيحة. ليش؟ لأن طهارة الثوب ليست شرطا واقعيا، فهي محكومة بالصحة صلاته حتى بنظر الصف المتأخر. هذا لا إشكال في ماذا؟ في جواز الاقتداء، وأن هذا لا يعتبر شنو؟ لا يعتبر فاصلا ولا بعدا. مرة نفترض لا أن صلاة المتقدم ليست محكومة بالصحة، طبعا من هذا القبيل ماذا فرضنا أن صلاة المتقدم مفروض ترك جزءا أو شرطا من أجزاء الصلاة غير الأركان، غير الأركان تركها لعذر، هاي من هذا القبيل، لأن هي صلاة محكومة بالصحة بقاعدة شنو؟ لا تعاد. حتى محكومة بالصحة حتى بنظر الصف شنو؟ متأخر، هي صلاة محكومة بالصحة بقاعدة لا تعاد، فهي صحيحة أو محكومة. ليش نقول من نقول صحيحة؟ محكومة بالصحة حتى بنظر الصف المتأخر. هذا لا إشكال في ماذا؟ في أنه يجوز الاقتداء وتصح الجماعة. مرة نفترض لا أن الأمر ليس هكذا، كما هذا المثال اللي مثلنا به، افرضنا أنه كان الصف المتقدم يعتقدون أن وظيفتهم هو التيمم، فتيمموا ودخلوا في الصلاة. الصف المتأخر يقول لا، هذول حكمهم شنو؟ اجتهادا أو تقليدا هذا حكمهم الوضوء مع الجبيرة. هنا حتى بنظر الصف المتأخر صلاتهم شنو؟ باطلة، ماكو شيء صحيح، ليست محكومة بالصحة، إذن هي باطلة صلاتهم بنظر ماذا؟ بنظر أهل الصف المتقدم. كلامنا في هذا، هذا هل يمكن الالتزام بصحة الجماعة وبالتالي عدم وجود البعد والفاصل في هذه الحالة بمجرد أن الصف المتقدم يعتقد اجتهادا أو تقليدا صحة شنو؟ صلاته، لكن المتأخر يعتقد بطلانها؟ هذا محل الكلام. هنا أقول بأنه يظهر منهم أن القاعدة في مثل هذه الحالة هو عدم جواز، يعني لا يجوز الاعتناء بهذا، لا يجوز إقدام على صلاة الجماعة في مثال الجماعة، لا يجوز الاقتداء إذا كان الإمام يجي يسوي، باعتبار أن يقول هذا يعتقد بطلان الصلاة، يعتقد أن هذه صلاة أصلا مو صلاة، صلاة باطلة. يعني هو يعتقد الصف المتأخر بأن الفاصل موجود وأن البعد شنو؟ متحقق. يعني كيف تصح جماعته؟ يعني هو يعتقد بذلك، هو يرى بطلان صلاتهم، ماكو شيء يصحح هاي الصلاة. صحيح هو اجتهادا أو تقليدا يعتقد شنو صحت صلاته، لكن ما دام أنا المتأخر، أنا المأموم، أرى بطلان صلاة الإمام، لمن تيمم وصلى وأنا أرى أن الوظيفة هي شنو؟ هي الوضوء مع الجبيرة، فلا يجوز لي أن أقتدي به في مثال الإمامة، ولا يجوز أن أجعله أن أدخل في هذه الجماعة مع أني أعتقد وجود فاصل ووجود بعد بيني وبين بقية المأمومين. القاعدة كأنه اللي هم يؤمنون بها شيء نقدر نقول هذا الحكم هنا اللي ذكر السيد الماتن على خلاف هذه القاعدة. يقول اختلفوا اجتهادا وتقليدا، اجتهادا وتقليدا، معناه أن صلاة صلاة الصف المتقدم ليست محكومة بالصحة، وإنما هي اجتهادا محكومة بالصحة بنظر الصف المتقدم، لكن اجتهادا أو تقليدا محكومة بالبطلان بنظر الصف المتأخر. يعني أهل الصف المتأخر لا يرون أن صلاة الصف المتقدم محكومة بالصحة، لا يرونها محكومة بالصحة، بل يرونها محكومة بالبطلان. فكيف يجوز لهم الاقتداء بالإمام في مثال الإمام أو الدخول في الجماعة في محل الكلام؟ كأنه على خلاف القاعدة، لكن مع ذلك التزم السيد الماتن وغيره أيضا التزموا بصحة الجماعة وجواز هذه الجماعة تكون صحيح، ولا يعتبر هذا فاصلا ولا يعتبر بعدا. الظاهر أن التزامهم إذا نجمع بين كلماتهم نقول بأنه لأدلة خاصة التزموا بها في محل الكلام، ولعل أهم الأدلة التي استدل بها في محل الكلام لتصحيح الدخول في الجماعة هو مسألة التمسك بالسيرة القطعية العملية المنعقدة من أول كذا إلى الآن، ما دام هناك جماعة هاي السيرة موجودة، هاي السيرة موجودة، جماعات سأخرجها. لأن سلام الله عليه ما كان يتصدى لإمامة الجماعة، لكن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه الإمام الحسن كان يتصدى لصلاة الجماعة، كانوا يصلون خلفه بالآلاف على ما يقال. أصحاب الإمام شيعة الإمام من يعتقدون بإمامة الإمام كانوا يصلون في هذه الجماعة، يصلون يأتمون به، وهناك صفوف كثيرة أمامهم، وهم يعتقدون ماذا؟ يعتقدون بطلان شنو؟ صلاتهم. مو سيد الخوي يقول أقلها من جهة عدم إمام بالإمامة، والإمامة شرط في صحة الأعمال بلا شك، شرط في صحة الأعمال، إن صلاتهم باطلة هي صحيحة بحسب اعتقادهم يخالف، لكن عندي باطلة على الأقل من جهة ماذا؟ عدم اعتقادهم بالإمام، والإمام شرط في قبول في صح مو قبول الأعمال في صحة الأعمال. مع ذلك كانوا يصلون، كانوا يصلون، بل عادة في الجماعات الكثيرة الإنسان يقطع ببطلان صلاة عدد من هؤلاء، وعلم إجمالي ببطلان صلاة جماعة من هؤلاء. فمع ذلك السيرة قائمة على الصلاة وعدم الاعتناء بهذه الأمور، وهذا معناه شنو؟ يستكشف منه، يقول أنه استكشف منه هذا الشيء أنه يكفي في صحة الاقتداء، صحة يعني تحقق التواصل مع الصفوف المتقدمة وعدم البعد وعدم الفاصل، يكفي فيه شنو؟ هاي الصلاة ظاهرية، هذا ما دام يصلي صلاة ظاهرية ظاهرة أنه قاعد يصلي، خصوصا إذا فرضنا أنه يعتقد بصحته، هذا المقدار كافي، فيكفي هذا المقدار لماذا؟ لتصحيح الدخول في الجماعة وصحة الجماعة. هذه هي الدعوة، أنه السيرة قائمة على ماذا؟ على صحة الدخول في الجماعة بالرغم من ماذا؟ من اختلاف بين المصلي المأموم وبين باقي المأمومين أو بعض المأمومين اجتهادا وتقليدا واعتقادا بماذا؟ في الصحة والبطلان. يعني كان الصف المتأخر يعتقد بطلان الصف صلاة الصف المتقدم، مع ذلك هو يصلي خلفه ولا يعتبره حائلا ولا يعتبره فاصلا. هذا هو الدليل لذكره، هاي السيرة إذا تمت تكون نعم الدليل، وحينئذ نخرج بها عن مقتضى القاعدة. زين. طبعا هذا الدليل يختص بمحل الكلام، يختص بمحل الكلام، ما يمكن إسراء لبقية الموارد، ما يمكن إسراء لبقية الموارد، مأموم وإمام واحد وقاعد يصلي شنو؟ هذا الدليل ما يجي بعد هنا حتى صح شنو؟ صحيح الصلاة، إلا هذا نفهم من هذه السيرة أنه هذا الشيء يقولون أنه يكفي في صحته، مو في صحة التواصل مع مأمومين بعضهم مع بعض، لا حتى في الاهتمام والاقتداء لم يكفي شنو؟ هذه الصلاة التي يعتقد الإمام بأنها صحيحة وإن كان المأموم يعتقد بطلان هذه الصلاة. إذا أمكن حينئذ استفادة هذا منا حينئذ يمكن استدلال بها على الصحة في هذه الموارد. أيضا لا نتعدى إلى الموارد الأخرى اللي ما لها علاقة بالإمام والمأموم والصلاة، حتى في غير الموارد، لأنها مسألة سيالة تجري في كثير من الموارد. مسألة 22، قال: لا يضر الفصل بالصبي المميز ما لم يعلم بطلان صلاته. الصبي المميز إذا كان فاصل بين صف وصف يقول لا يضر، فصل بالصبي المميز لا يضر ويبنى على صحة الجماعة. هذا الكلام بناء على مشروعية عبادة الصبي، واضح جدا شرعية عبادة الصبي، عبادة شرعية بعد، واضح لا يضر، على حال عبادة شنو؟ عبادة البالغ، كما لا يضر الفصل بالبالغ كذلك لا يضر الفصل بماذا؟ بالصبي المميز، بناء على شرعية عباداته، هذا بلا إشكال. بل قد يقال بالجواز حتى إذا بنينا على أن عبادته تمرينية وليست شرعية، مو شرعية، مجرد التمرين تعليمها حتى يصلي بعدين، تمرينية يعني هيك شيء كلاسيك، مو صلاة، مو صلاة، لا يرزق عليها صلاة، صورة الصلاة. قالوا بأنه حتى لو قلنا بأنها تمرينية، مو قالوا يعني قد يقال بأنها تمرينية حتى قلنا بأنها عبادة تمرين، مع ذلك لا يضر الفصل بالصبي المميز. ليش؟ لرواية، رواية، الرواية هاي تقول في صفحة 341، وبإسناده الحديث الثاني في باب 23، وبإسناده عن محمد الشيخ الطوسي عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهم السلام أن علي عليه السلام قال: الصبي عن يميني الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة. الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة، والمريض القاعد عن يمين الصبي جماعة. هاي الرواية، يعني ظاهر الرواية أنه الصبي لا يكون فاصل ولا يمنع، يعني تنعقد به الجماعة، إذا تنعقد به الجماعة لا يكون فاصل. الصبي عن يمين المصلي شنو؟ جماعة، يقول تنعقد به الجماعة، إذا صار فاصلا بين صفين لا يكون فاصلا، لا يعتبر فاصلا، وتنعقد به الجماعة كما تنعقد بالبالغ الجماعة، تنعقد به أيضا شنو؟ الجماعة. هاي الرواية نوقش في سندها، أبو البختري واضح ضعيف جدا، أكذب البرية يعني، وكأنه سلموا دلالتها لكن ناقشوا في ماذا؟ في سندها، صريح قال بأن دلالتها تامة. لكن سندها ضعيف فلا يعني لا يمكن الاستناد إليها. لكن الرواية دلالتها مو واضحة، مو فقط سندها، لأن الرواية أكو احتمال أن الصحة في الرواية تنعقد جماعة قد تكون مبنية على شرعية عبادة الصبي، هو حق الجماعة ممكن أنه تكون مبنية هذا الحكم بالصحة مبني على شنو؟ على عبادة شرعية، بناء على هذا ما يمكن الاستدلال بها على صحة الجماعة وعدم الفصل بالصبي حتى بناء على أنها شنو؟ تمهيلية كما هو محل الكلام. مو شيء قلنا؟ لكن إذا كان عبادة شرعية لا إشكال في أنه لا يضر الفصل بالصبي. كلامنا فيما إذا قلنا بأنها تمرينية، هنا قلنا استدل على أنها مع ذلك تكون صحيحة بهذه الرواية. هذه الرواية ما بها دلالة على أنه تصح عبادته حتى لو كانت تمرينية، لعله الحكم بالصحة مبني على أنها شنو؟ شرعية، أن عبادته تكون شنو؟ شرعية. اللي يفهم من الرواية هو هذا، هو أن صلاة الجماعة تتحقق بصلاة الصبي، هذا اللي يفهم، أن صلاة الجماعة ما تتوقف على صلاة البالغ، أو كما تتحقق بصلاة البالغ تتحقق بصلاة الصبي، لكن صلاة الصبي تمرينية مو صلاة أصلا، هيك لا حركة، مجرد حركة. إذا قلنا بأن عبادة تمرينية هي ليست صلاة يصح سلب اسم الصلاة عنها، الرواية ظاهرها أن الجماعة تتحقق بصلاة الصبي، فكون يصلي الصبي حتى أقول تتحقق به الجماعة كما تتحقق بصلاة البالغ، مو أن الجماعة تتحقق بأي فعل يصدر من الصبي وإن لم يصدق عليه أنه شنو؟ صلاة. ومن هنا قد يفهم من الرواية أن الصحة الحكم بالصحة في الرواية مبني على شنو؟ على شرعية عبادات، وحينئذ لا يصح الاستدلال بها على أنه لا يضر الفصل بالصبي حتى لو قلنا بأن عبادات شنو؟ تمرينية كما هو المطلوب. على كل حال الرواية غير تامة سندا. على كل حال الرواية تدل على انعقاد الجماعة بصلاته، صلاة الصبي، لا انعقادها حتى بالفعل الصادر منه الذي هو ليس بصلاة. وإذا كان بصلاة فإن صلاة تكون شرعية. مسألة 23. فإذا في أصل المسألة كنا نفرق بين ماذا قلنا بأن عبادات شرعية أو عبادات شنو؟ تمرينية. إذا شرعية لا يضر الفصل كما ذكر، لكن إذا كانت عبادات تمرينية يضر الفصل. طبعا الصحيح أنها شرعية لا ما ثبت في محلها. مسألة 23. إذا شك في حدوث البعد في الأثناء، إذا شك في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه. الفرع الأول، شك في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه، واضح هذا من استصحاب العدم، لأنه هو نفس فرض الشك في الحدوث في الأثناء، يعني أن الحالة السابقة هي شنو؟ هي العدم. سابقا ماكو بعد، عندما دخل في الصلاة ماكو بعد، ماكو فاصل، شك في حدوث البعد في الأثناء وهو مسبوق بالعدم بلا إشكال، فيجب استصحاب العدم، فبنى على عدمه لاستصحاب العدم المفروض تحققه في المقام بافتراض أن الشك في حدوث الفاصل في أثناء الصلاة. فيجب استصحاب شنو؟ عدم البعد، أو بعبارة أخرى يجلس أصحاب الاتصال بين الصفوف. الاتصال كان محرز سابقا، ماكو بعد. في الأثناء شك في حصول البعد، يعني شك في زوال الاتصال، فيستصحب بقاء الاتصال، ماكو فرق بينهما. زين، هذا الفرع الأول. الفرع الثاني يقول: وإن شك في تحققه من الأول وجب إحراز عدمه. إذا شك في تحقق البعد من الأول وجب إحراز عدمه. سهل العبارة قد تفسر بتفسيرين. مرة نقول بأن وإن شك في الأثناء في تحققه من الأول، فسر الفرع الثاني في قبال الفرع الأول. في الفرع الأول شك في الأثناء في تحقق البعد في الأثناء، موجود الفرع الأول هذا. الفرع الثاني هو شك في يعني زمان الشك هو في الأثناء، لكن شك في ماذا؟ في تحقق البعد من الأول، مو في الأثناء، من الأول. هذا تفسير. تفسير الثاني يقول لا، مو ناظر العبارة، عبارة ناظر للشك من البداية. إذا شك في تحققه من الأول، من الأول متعلقة بالشك، يعني إذا شك من الأول في تحقق البعد. وإن شك في تحققه من الأول وجب إحراز عدمه. إذا قلنا من الأول متعلق بالشك، حينئذ يكون الشك موجود قبل الدخول في الصلاة. وإذا فرضنا أن من الأول لا متعلق بتحققه، وإن شك مو إلا شك في البداية في الأثناء، إن شك في الأثناء في تحقق البعد من البداية، في تحقق البعد من البداية. انتهى الوقت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في الأدعية التي تقرأ بعد صلاة العشاء، بعض الأدعية التي تقرأ بعد صلاة العشاء ورد هذا الدعاء، أحب أن أقرأه عليكم. الدعاء يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، وأرني الحق حقا حتى أتبعه، وأرني الباطل باطلا حتى أجتنبه، ولا تجعله علي متشابها، فأتبع هواي، إذا جعله متشابها فأتبع هواي بغير هدى منك، واجعل هواي تبعا لأمرك لرضاك وطاعتك، وخذ لنفسك رضا من نفسي، واهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. واضح من خلال الدعاء أنه الإنسان حتى يسير على الطريق الصحيح ويصل إلى الهدف الصحيح لابد أن يتجاوز مرحلتين، وكل منهما مهمة، مرحلتان مهمتان جدا. المرحلة الأولى هي التمييز ومعرفة الحق من الباطل، هاي مرحلة لم يستطع تجاوزها كثير من الناس، كثير من الناس ما قدروا يتجاوزها، تلط عليهم الحق، ما يميز بين الحق وبين الباطل. المرحلة مهمة جدا أن تميز بين الحق والباطل، ولا شلون تتبع الحق إذا ما تقدر تميز بينه وبين الباطل. فاختلط الأمر على كثير من الناس، وحسب الحق باطلا والباطل شنو حقا، فهم يتبعون الشيء باعتقاد أنه حق بينما هو ليس حق وباطل غير صحيح، لكن هم يعتقدون أنه شنو أنه باطل. وقد يأتون به معتقدين ذلك ويتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى، يتقربون إلى الله به يعني يعتقدون أن هذا هو الحق. المثال واضح لهذا، الخوارج، خوارج واضح مثال، كل شيء واضح لهذا، لم يميزوا بين الحق والباطل فأخطأوا في الحساب. إمام علي سلام الله عليه عنده كلمة معروفة قلتها مرارا، قل ليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدرك. يعني كلش واضح هذا، الخوارج ومعاوية خليهم جنب ولا جنب، معاوية طلب الباطل فأدركه، يعرف الحق والباطل لكن هو طلب الباطل فأدركه، الخوارج لا. يعني نفهم هاي الكلمة على الأقل، رؤوس الخوارج أقول عوامهم طلبوا الحق فأخطأوه فاعتقدوا بأن الباطل حق. هاي علاج هاي الحال، شلون واحد يقدر يتجاوز هاي الحال؟ وهذا يتجاوز الآن بالرجوع إلى أئمتنا سلام الله عليه، إلى من نعتقد بأنهم هم مصدر المعرفة، لابد أن نرجع إلى النصوص وإلى الروايات وإلى القرآن الكريم أولا وقبل كل شيء للتمييز بين الحق والباطل، التمييز بين الحق والباطل. بعض الأمور التمييز واضح، لكن بعض الأمور لا، مو كلش واضح، تكون مشتبهة على كثير من الناس فما يقدرون يتجاوزون هاي المرحلة ويقعون في الانحراف ومخالفة الشريعة نتيجة عدم التمييز بين الحق والباطل. هاي مرحلة، إذا طوينا هاي المرحلة ميزنا بين الحق والباطل تيجي مرحلة الاتفاق. المرحلة أيضا شاقة ليست سهلة، أعرف الحق لكن مو سهل الاتباع، يكلفني كثير من الأشياء إلى ثمن هذا اتباع الحق، لابد أن يدفع الإنسان حتى شنو يبقى مستقيم ويتبع هذا الحق ولا يحيد عن الحق. هذا ليس أمرا سهلا، يحتاج إلى ماذا؟ إلى توطين الناس على اتباع الحق حتى لو كان فيه ضرر يعود عليه في هذه الدنيا، في هذه الحياة الدنيا، حتى لو كان كذلك لابد من اتباع. ولذا في الدعاء يطلب من الله سبحانه وتعالى أن ماذا؟ أن يعينه على اتباع الحق بعد معرفته. هاي مرحلة ثانية أيضا الإنسان يجب أن يتوجه فيها إلى الله سبحانه وتعالى بأن يوفقه لاتباع الحق ويوفقه لاجتناب الباطل، كما يدعوه لتوفيقه لمعرفة الحق من الباطل وتمييز الحق من الباطل. كل منهما يحتاج إلى طلب المعونة من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله التوفيق لنا ولكم وللجميع إن شاء الله. نقرأ سورة الفاتحة على الشهداء الذين قتلوا في هذه المعارك الأخيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.